علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. عنوان درس اليوم الفطور. ولعل يعني إنسانا يستغرب أن يدرس شيخ عن الفطور، أو يدرس شيخ عن النوم، أو يدرس شيخ عن اللهو واللعب، لكن أنتم تعلمون بالنسبة لكم الأمر ليس غريبا، لأن المسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل عيشته لله تعالى. ومعنى محياي لله أنني أنضبط بأمر الله تعالى، وأتقيد بأمر الله تعالى في كل حركة وفي كل سكنة من سكناتي. فإذا كنا نتكلم عن الطعام فأنا أنضبط بأمر الله، وإذا كنا نتكلم عن المنام فأنا أنضبط بأمر الله، وإذا كنا نتكلم عن اللهو واللعب فأنا أنضبط بأمر الله، وإذا كنا نتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة والحج فأنا أنضبط أيضا بأمر الله تعالى. وإن لله تعالى حكما عند كل تصرف يتصرفه الإنسان. ومعنى أن حياتي لله أنني أنضبط بكل حركة من حركاتي بأمر الله تعالى، ثم أنوي بها زيادة قرب إلى الله عز وجل. نحن المسلمين بفضل الله، عاداتنا تتحول بالنوايا الحسنة وبالانضباط بشريعة الله تتحول إلى عبادات. العادة حتى الطعام، وهو عادة كل الناس يأكلون ويشربون، يتحول هذه العادة بالنية الصحيحة واحد، وبالانضباط بالشريعة اثنين، تتحول إلى عبادة. النوم بالنية الصحيحة وبالانضباط بالشريعة تحول إلى عبادة. اللعب بالنية الصحيحة وبالانضباط بالشريعة تحول إلى عبادة. فنحن المسلمين بفضل الله، نجهد ونجتهد، والسالكون إلى الله يجتهدون في أن يتقربوا إلى الله تعالى في كل حركة وفي كل سكنة. وقد قال أهل التربية الروحية: السالك إلى الله أول طريقه أن يضبط أوقاته، بحيث هذه الأوقات لا تمر إلا بفوائد، وآخر ما يصل إليه أن يضبط أنفاسه، حتى النفس، لحظة خروج النفس أو دخول النفس هو يعني يجتهد أن ينال بها أجراً. عنوان درس اليوم الفطور. إن نسبة كبيرة من الأمراض يعود أسبابها إلى الجهاز الهضمي، هذا الجهاز الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة. والجهاز الهضمي قناة متصلة بالوسط الخارجي من مبدئها وآخرها، وقد زودها الله تعالى بكل ما يلزم لعملية هضم الغذاء وحسن تمثله وتحوله، وجعل الله تعالى هذا الجهاز عائلة متعاونة نشيطة تتقاسم العمل بكل أمانة وجد، فلكل فرد دوره وعمله. وقد خص الله تعالى هذا الجهاز بآية كريمة تجمع لباب الصحة والطب، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلص الدرس، عند قول الله تعالى كلمات بسيطة في كتاب الله تعالى لكنها عظيمة في معناها. يا أخوان، مو عجيب؟ كيف تتحول هذه اللقمة التي وضعتها في فمك، كيف تتحول إلى طاقة؟ كيف تتحول إلى دماء؟ كيف تتحول إلى لعاب؟ كيف تتحول إلى مني؟ كيف تتحول إلى تعرق؟ كيف تتحول إلى... سبحان الله، هذا الجهاز الهضمي الذي يحول هذه اللقمة الطعامية إلى مفردات متعددة ليأخذ من الطعام فوائده ويطرح من الطعام فضلاته. أذكر أننا عندما كنا في كلية طب الأسنان حضر فينا أحد الأساتذة يوما محاضرة كاملة في البلعة، والمراد بالبلعة اللقمة الطعامية عندما تطحن ويصب عليها اللعاب داخل الفم وتعجن وتتحول إلى كرة أو ما يشبه الكرة، يعني مجموع بعضها إلى بعض، ثم يبتلعها الإنسان، هذه اسمها بلعة. محاضرة كاملة ما الذي يجري بأطراف اللسان، وما الذي يجري بالغدد اللعابية، وما الذي يجري بالتقطيع بالأسنان، وما الذي... الله أكبر، هذا عند المدخل فقط، فقط عند المدخل. وأنتم تعلمون مدخل الجهاز الهضمي يعني، وأنتم تعلمون يا أخوان بأن أناسا وقد رأيتم، نسأل الله العافية لنا ولكم، من فقد منعكس البلع فصار لا يستطيع أن يبلع، ماذا سيفعل بهذه اللقمة الطعامية؟ لذلك ينببون له يعني عند البلعوم من أجل أن يصل الغذاء والطعام مباشرة إلى المري، نسأل الله السلام لنا ولكم. الجهاز الهضمي نعمة كبيرة كما سائر الأجهزة في الجسم. الآن لو أمعنا النظر في فوائد الصوم لوجدنا الكثير من ذلك. واحد، الصوم يعطي أجهزة الجسم فترة راحة مناسبة، وينظف الجسم ويطهره بإخراج السموم والخبث، ويعطي فرصة للجسد كي يرمم نفسه بنفسه. واحد من أطباء الهضمية قال، وليس مؤمنا الرجل، ليس مسلما، قال ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع، ينبغي على كل عاقل. 2، من فوائد الصوم ينشط العملية الفكرية. 3، من فوائد الصوم يكسب الإنسان قدرة على ضبط النفس. 4، إبطاء عملية السير نحو الشيخوخة، لأنه بالصوم تهلك الخلايا الهرمة وبالتالي تتوالد خلايا شابة وفتية جديدة. 5، السمو الروحي. 6، مشاركة الجائعين شعورهم بالجوع، وهو من الأهمية بمكان إذ تشعر بأخيك الجائع. لكن يا أخوان، هذه الفوائد لا تتحقق بشكل صحيح إلا بالصوم الصحيح وبالفطر الصحيح. لذلك كان هذا الدرس عن الفطور، بدك صوم صح، والصوم هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع خلال نهار رمضان معنية، بدك صوم صح بس كمان بدك فطر صح حتى تأخذ من الصوم فوائده بقوة. تعالوا نرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول فطوره، لأن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمتوقع مني ومنك أن نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. كلما اقتربت أكثر، كلما اقتربت أكثر، كلما اقتربت أكثر، فأنت تزداد رقيا وتزداد اقترابا من الكمال. كيف كان يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ولا يؤخره، هي شغلة مهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه مسلم. لذلك هلا إذا أذن المغرب وأنت بدك تصلي ما في حرج، الله يجزيك الخير، هذا شيء محمود ومشكور، لكن خذ شيئا من الرطب، خذ شيئا من التمر، اشرب الماء، يعني عجل الفطر، وهذه هي السنة أن تعجل الفطر. إذا كنت في الطريق وأنت قادم إلى بيتك وأذن المغرب، اشرب شيئا، كل تمرة، كل شيئا مما هو موجود عندك. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يعجل الفطر ولا يؤخره. 2، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما رواه أبو داود. إذن الطعام مع أنه طعام بس كمان في صلة بحضرة الله تعالى، وفي توجه إلى حضرة الله تعالى، وفي تصحيح النية. اللهم لك صمت، هذا الصوم لله تعالى، مو مشان حدا يشوفني ولا مشان حدا يشكرني ولا مشان خفف وزني، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أنت الرزاق، أنت الذي أعطيتني. فهو يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، جسده يأكل، لكن كمان روحه تتغذى بالصلة بالله عز وجل، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطب فعلى تمرات، فإن لم يكن ما في تمر حسى حسوات من ماء، كما رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن بدك تأكل أول شيء خد رطب، مو رطب تمر، مو تمر مي، هذه هي السنة بالفطر. هلأ بصير واحد يأكل كبة فورا، بصير بصير واحد يأكل ما شاء من الأكلات الثقيلة أو الخفيفة، بس السنة نحن نطلعك على الكمال البشري. أربعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث من الرطب أو التمرات أو شيء لم تصبه النار، كما رواه أبو يعلى. يعني أول شيء خد شيء ما صابته النار، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو مطبوخ، عرفت؟ يعني شيء نقي، ممكن يكون فاكهة، إذا ما في عندك رطب ما في عندك تمر، خد شيئا لم تصبه النار، خد شيئا من الخضار هيك المباشرة بدون ما تعرضت للنار. اليوم الطب يكتشف بأن التمر يحوي نسبة عالية من السكر الأحادي أو الثنائي سريع الامتصاص، وهذا فعلا ما يحتاجه الصائم وجسمه، أول ما يحتاجه من أجل أن نرفع مستوى السكر لديه بشكل يعني آني. طيب هلأ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول فطوره أو يبدأ فطوره، بعد هذا يأكل من الطعام الموجود. الآن أنا أحب بعد أن علمنا كيف كان يفطر الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب أن أذكر لك جملة من الآداب التي يجب علينا أن نتحرى العمل بها وأن نعلمها أزواجنا وأبنائنا عند تناولنا للطعام سواء في رمضان أو خارج رمضان. واحد، صحح نيتك من الطعام. شو يعني بدي صحح نيتي؟ انوي بأنك تريد التقوي على طاعة الله تعالى، نويت التقوي على طاعة الله تعالى، يصير الآن طعامك عبادة، فأنت تريد أن تقوي جسدك من أجل أن يصير أقوى على طاعة الله تعالى. وراقب بأننا نحن قوم نأكل لنعمل ونجتهد ونزداد قربا إلى الله تعالى، ولسنا من الذين يعيشون لأجل أن يأكلوا، ولسنا من الذين يقضون حياتهم كلها تعبا ونصبا لأجل أن يملأوا بطونهم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، نحن نريد أن نأكل من الطيبات لأجل أن نعمل الصالحات. فهذه واحدة. اثنين، من آداب الطعام ألا تتكئ وأن تجلس جلسة المتواضعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يجلس على الأرض وقال إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. أما واحد عفوا يعني أمام الطعام يجلس جلسة غير مؤدبة، يتكئ اتكاء يعني كأنه مزدري لهذه النعمة التي بين يديه، فما هكذا الأدب مع الطعام؟ هلأ ممكن يكون الإنسان مريضا، هذا له وضع خاص، ممكن عفوا قدمه تؤلمه لا يستطيع أن يعني يضمها إليه ففردها أمام الطعام، هذا إنسان مريض ما في حرج. لكن أن يكون شاب أو أن يكون امرؤ فتيا والحمد لله ما في شيء ثم يجلس جلسة غير مؤدبة أمام الطعام، نحن قوم الحمد لله يزيننا الأدب. من أداب الطعام ينبغي أن ترفع يدك قبل أن تشبع، فنحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة مثل هذه المقالة أيها الإخوة كقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وحدها لعلها تكون يعني سببا لسلامة من أدواء وأمراض وأوجاع كثيرة. رقم أربعة، لا تعيب طعاما قدم إليك. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله وإن عافه تركه. لكن الحقيقة يعني ذم الطعام كل طعام بشيء، هذا حامض وهذا مالح وهذا منتن وهذا، يعني كلمات غير لائقة. والله يا أخوان وأنتم تعلمون يعني هذه النعم من حضرة الله تعالى التي بين أيدينا، الله يجعلنا من الشاكرين، الله يجعلنا من الحاملين، الله يجعلنا المتأدبين مع نعمة الله تعالى. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإنها إذا فرت من قوم قل ما ترجع. فمن الأدب أن لا تعيب ولا تعيب طعاما قط. خمسة، من السنة أن تغسل يديك قبل الطعام وبعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء المراد به المعنى اللغوي، ليس الوضوء يعني الوضوء الاصطلاحي للصلاة، المعنى اللغوي يعني النظافة والوضاءة، والمراد به غسل اليدين. اليوم لما جاءت كورونا صار الناس يتحدثون عن طرق الوقاية، ومن أشهرها غسل اليدين لفترة جيدة. لكن نحن من 1400 سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا هذه التعاليم، ونستطيع أن نفهم بأن غسل اليدين بعد الطعام من أجل إذا علق دسم في اليد أو شيء من آثار الطعام أن أغسل، لكن كمان السنة أن تغسل قبل لتكون اليدان نظيفتين فتأكل واليد نظيفة، وأيضا كمان تغسل بعد ذلك. ومن السنة أن تبدأ طعامك بالتسمية: بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ باسم الله، أتبارك باسم الله، أستعين باسم الله تعالى، فيكون طعاما ويكون معونة من حضرة الله تعالى. رقم 6، لا تنسى أن تحمد الله تعالى بعد الانتهاء من الطعام. الحمد لله، الحمد لله اللي عم تأكل، الحمد لله اللي فيه طعام، الحمد لله لهذا الطعام طيب، الحمد لله الذي تستطيع أن تمضغ، الحمد لله الذي تستطيع أن تبتلع الطعام، الحمد لله الذي تسيغ هذا الطعام، الحمد لله الذي يكرمك الله بأن تأخذ خيره وترمي فضلات هذا الطعام. إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. بس قول الحمد لله، الله يكبر. يا أخوان، نحن لشو نملك؟ نحن نملك شيئا نكافئ رب العالمين وأن نشكره شكرا حقيقيا على نعمائه. بربك، علماء الدنيا كلهم لو طحنا حبة قمح وقلنا لهم أعيدوها إلى ما كانت عليه، هل يستطيعون؟ بالله عليك، هل نستطيع كلنا بكل أموالنا أن نخلق زيتونة أو عرقا من النعناع؟ لكن فضل الله تعالى هو الذي بيطعمينا وبيجيب لك النباتات وبيجيب لك اللحومات وبيجيب لك الفواكه وبيجيب لك الثمار ويلون ويجل جلال الله. وكل فاكهة لها موسم، وكل شيء من المزروعات له موسم لتتجانس المواسم وتأكل ويأكل هذا الإنسان من أطايب الطعام. شو هالفضل الإلهي الكبير أيها الإخوة؟ شو هالجنات المعروشات وغير المعروشات؟ شو هالنخيل؟ شو هالأعناب؟ شو هاللبن السائغ الذي يخرج؟ شو هاللحم الطيب الطري؟ شو هال... يا رب دخيلك، والله نحن عاجزون. الله عز وجل يرضى عنك فقط أن تقول الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله، وأنا عاجز، عاجز عن شكرك وعاجز عن الثناء عليك. رقم 7، كل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابة كان معه جالسا على المائدة، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. 8، حافظ على النعمة فلا تترك بقايا الطعام في صحنك أو أمامك، وإن وقع شيء على الأرض فارفعه. هنا يا أخوان، هذه النعم والله لابد من الحفاظ عليها. أما أن نترك بقايا من الرز حتى تتلف ثم نرميها لا سمح الله، نترك بقايا من اللبن حتى إذا جف نرميه لا سمح الله، ما هكذا تشكر نعم الله تعالى. رقم 9، صغر اللقمة وأجد المضغة ولا تتناول لقمة ثانية قبل الفراغ من الأولى. الإسلام كله ذوق، كله آداب، وكله رقي. 10، لا تستكثر من أصناف الأطعمة ولا من كمياتها حتى لا تزيد فلا تؤكل. 11، تجنب النفخة في الطعام الحار وانتظر حتى تعتدل حرارته، وانت بالأصل لا ترفع درجة حرارة الطعام. يا أيها الإخوة، هذه جملة من الآداب التي وردت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدبنا وتعلمنا. ولا ننسى ختاما أن نشكر من صنع هذا الطعام لنا، من أم أو زوجة أو أخت أو بنت، فجزاهم الله تعالى خيرا، خاصة إذا كنا نتكلم في رمضان، فهم يبذلون جهدا من أجل أن يصنعوا طعاما طيبا. بس تخلص هذا الطعام وتحمد الله عز وجل، اشكر زوجتك، اشكر بنتك، اشكر أختك، اشكر يعني من صنعت هذا الطعام، جزاه الله تعالى خيرا، فقد بذلت جهدا لإسعادك. هلا بقي شيء، بما أننا نتكلم عن الطعام وعن الإفطار، وما دام الدنيا رمضان، مسألة تفطير الصائمين. تفطير الصائم كما تعلم هو مرتبة وأجر تناله عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبرائيل في ليلة القدر. الحديث رواه الطبراني. من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبرائيل في ليلة القدر. منزلة عالية تفطير الصائمين. نحن كنا تكلمنا في مسألة إطعام الطعام، العرب كان عندهم عادة قبل الإسلام هذا الكرم وإطعام الطعام، وجاء الإسلام وزكى هذه العادة. الإسلام العادات الجميلة يزكيها، العادات السيئة يعني يدعو إلى تجنبها. فإجا الإسلام وعزز إطعام الطعام، فدعانا إلى إطعام الطعام إذا ولد لنا مولود. العقيقة ما هي؟ إطعام طعام. ودعانا إلى إطعام الطعام عند العرس، الوليمة العرس ما هي؟ إطعام الطعام. ودعانا إلى إطعام الطعام في عيد الأضحى في الأضحية، الأضحية فيها توزيع للطعام. ودعانا لإطعام الطعام إذا حلف أحدنا يمينا ونكث به فإنه يكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ودعانا إلى إطعام الطعام في عدد من المواطن، من جملة ذلك تفطير الصائم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن إطعام الطعام فقال: أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ختاما أيها الإخوة، التغذية والغذاء نعمة، فلا تحولها إلى نقمة، فلا تأكل حتى تجوع، واحذر من إدخال الطعام على الطعام، وإذا أكلت فلا تملأ معدتك ولا تأكل أكثر من احتياجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حلالا يكفينا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العافية وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي.